أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وهذا الجزء تكملة لحوارنا الذي بدأناه حول السيرة النبوية صحبة الدكتور علي محمد صلابي. السلام عليكم دكتور وأهلا بك مرة جديدة في هذا الجزء وهذه التكملة.
أهلا وسهلا بك.
كان نقاشنا في الجزء الماضي ساخن ويعني حول القضاء والقدر. الآن حابين ننتقل لمحور آخر دكتور اللي هو عن معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان. الهدف والغرض اللي كان أساس تعريف الصحابة لحقيقة الإنسان، ما الهدف، ما الرسالة اللي كان حاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يوجهها أو يوصلها لصحابته في تلك الفترة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكوان.
أهلا بك
وتقبل الله الصيام إن شاء الله والقيام
يا رب
وتلاوة القرآن
نعم.
أما بعد، هو كأنك أنت تشوف أن الصحابة رضي الله عليهم قبل الرسالة، قبل نزول سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا العرب والبشرية في عمومها في ضياع تام كامل فيما يتعلق بالنظر للذات الإلهية، فيما يتعلق للنظر للجنة، فيما يتعلق النظر للنار، فيما يتعلق في القضاء والقدر. يعني الرؤية المتكاملة اللي جاءت في القضاء والقدر في مراتب القضاء وأهمية هذه العبادة وحل الإشكالات القائمة في هذه القضايا ولدت نوع من التوازن والهدوء في أعماق النفس البشرية. طبعا يعني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مثلا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء قدير، فبما كسبت أيديكم قال الله، قال ويعفو عن كثير. يعني في المصائب هذه بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، لكن مع هذا عفو الله وصفح الله كبير
سبحانه وتعالى.
طبعا ان في اسئله بالنسبه للانسان في فطره الانسان، من انا،
كيف خلقت،
من اللي خلقني، وين ماشي، شنو اصلي، هذه التساؤلات الفلسفيه الكبرى الموجوده في فطره اي انسان ضروري ان تنحل هذه. فبالتالي وين جت الحلول الشافية الوافية الكاملة، وين جاءت، جاء في كتاب الله، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبالتالي من الأسئلة اللي بيعرف أصلا شو قصة هذا الإنسان، فنزل قول الله تعالى لما قال الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، شفت التعبير القرآني، الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني هو كلها اللي المخلوقات العظيمة هذه اللي خلقها كلها بحسن من الله وبإتقان من الله، الذي أحسن كل شيء خلقه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين. قصتك أنت يا إنسان تبي تفهم الحقيقة، وغني خلقته بدايتك من طين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، الحيوانات المنوية والبويضة والقصة هذه. ثم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فبدأ في الغاز بدأت تنحل بالنسبة لهذا الإنسان، أصلك راه من طين، وراه أنك أنت من ضمن المخلوقات، بقية المخلوقات سوى هذا الكون، سوى الشموس والأقمار سوى البحار،
جزء من هذا العالم،
جزء من هذه المخلوقات، خالق كل شيء، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وتحدر القرآن أن هذا المخلوق هذا مكرم عند الله سبحانه وتعالى، لما بان لأن الله اختص خلق الإنسان بيديه، لما قال سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ بالتالي إن اختص الله هذا الإنسان بأن خلق بيديه سبحانه وتعالى، وله سبحانه وتعالى المثل ليس كمثله شيء
سبحانه،
وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بيّن إن صورة هذا الإنسان المخلوق مش هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، بيّن لأن صورة الصورة الحسنة والقامة المعتدلة أعطيت لهذا الإنسان عن خالف كل المخلوقات الأخرى، ولهذا قال خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذه آيات مكية، وبالتالي أعطتها فكرة أن هذا الإنسان مكرم بالنسبة للخالق العظيم، وبالتالي خلق بيديه سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن في الصورة اللي خلق الله عليها حسنة ومعتدلة، وهذا من التشريف ومن تكريم الله لهذا الإنسان. وبين الله سبحانه وتعالى سخر الله تعالى للإنسان ما في السماء والأرض لما قال وآتاكم من كل ما سألتموه، قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم بينا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبينا الله سبحانه وتعالى إنك أنت يا إنسان بالنسبة للخالق العظيم لله سبحانه وتعالى مكرم، بني الإنسان جنس بني الإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، هذا القرآن مكي كله. فبالتالي شوف أنت القرآن المكي كيف عطاء هذا الإنسان أصلك، كيف أنك كيف أصلك لما خلق من الطين ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، ثم بين إن الله سبحانه وتعالى خلق بيديه ونفخ فيه من روح، وكيف إن هذا المخلوق هذا سخر له كل هذه المخلوقات وآتاكم من كل ما سألتموه. بالتالي هذا يستشعر بشيء يستشعر بقيمة الإنسان
وبأهميته سبحان الله
وبأهميته في هذا الوجود في هذه الحياة، وهذه أسرار ما كانتش موجودة طبعا. أصلا
إلا هذا ما يخلي الإنسان يشكر الله على النعمة طبعا
ويعمر هذه الأرض بالعبودية الصحيحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا وبين لأني أنا كرمت هذا الإنسان بإرسال الرسل إليه وإنزال الكتب إليه، ولهذا قال قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتين نزل حتى إبليس مع سيدنا آدم وحواء نزلوا كلهم في الأرض، قال بعضكم لبعض عدو
صحيح.
من بداية ثم قال فشن قال فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
لعل قصة أو تصور أو تصوير قصة الصحابة ونقل قصة للصحابة قصة الشيطان مع آدم عليه السلام هنا فيها هدف بيان إن الإنسان خلق في هذه الدنيا وهناك عدو يتربص به.
نعم. هو أيضا في نقطة أخرى بيّن لأن الله هذا الإنسان هو محبوب عند الله لما يلتزم بالطاعة وبالخير، ولهذا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة حياة السكينة حياة الاطمئنان. وأيضا هذا الكون هذا فيه مخلوقات هائلة في شياطين وفي جن وفي أشياء غير منظورة فيه أشياء هائلة ضخمة، فبين الله حفظ الإنسان ورعايته لهذا المخلوق إلا اللي قدر الله عليه القضاء والقدر. ولهذا الإنسان يدعو الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتصارع الدعاء مع نزول القضاء فأيهما أقوى أود الآخر. وكلها طبعا مكتوبة في اللوح المحفوظ لما قال وإن عليكم لحافظين سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الصورة صورة هذا الإنسان من هو من حقيقة هذا الإنسان ما كانت مجهولة ما كانتش موجودة من خلال التربية النبوية ومن خلال التربية القرآنية التي جاءت في القرآن الكريم. استشعر هذا الإنسان العربي أو هذا الإنسان اللي دخل في الإسلام بقيمته كإنسان في مفهوم الإنسانية، وبالتالي قيم جديدة رؤى جديدة انتقال من الظلام إلى النور من الموت إلى الحياة من الكفر إلى الإيمان. هذا المعنى فجر طاقات هائلة في داخل الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالكون وعلاقته أيضا بالحياة.
نعم. أيضا من أهتم أيضا بنظرة الصحابة أو حتى الصحابة إلى النظر والتمعن في الكون وبعض المخلوقات، هذا إلى ماذا يهدف أيضا وإلى ماذا يعني الرسالة التي حاب يوصلها الرسول لصحابته بحثهم للنظر إلى المخلوقات وإلى الكون بكثير من الدقة وبكثير من التركيز. يعني
هو نحن لما نرجع في الفترة المكية نحاول نعيش الأجواء تاع الفترة المكية وجود الصحابة رضي الله عليهم قبل الدخول في الإسلام شو نظرتهم لهذا الكون؟ ما عندهمش يعني في كل خرافات وأساطير وكلام ما أنزل الله بها من سلطان وبعض الأساطير المحسوبة على التراث اليهودي أو بعض الديانات المحرفة أن هذا الكون على قرون من ثور وكلام حوت كبير ضخم وكلام يعني ما لا يستقيم أمام العلم لا يستقيم أمام الدليل أمام البرهان أمام وما عندهم شيء تصور تصور كما كان عندهم اضطراب في التصور لله وعندهم اضطراب في الجنة وعندهم اضطراب في النار وعندهم اضطراب في القضاء والقدر وعندهم مشكلة مش عارفين حتى أصلهم شو قصة هذا الإنسان ومشكلتهم
هم لا يؤمنون حتى أن في بعث وحساب يعني.
وهذا وهذه القضايا ما هيش خاصة فقط خاصة بكل البشر.
البشر.
وها وبالتالي الشباب يبحثون عن حلول عن هذه القضايا منها الكون. فنزلت الآيات بينت لهم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين, شفت القرآن, وتجعلون له أندادا اللات والعزة, ذلك رب العالمين, وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. بيّنت الآيات قصة الكون كيف خلق الله, وأن السماوات وأن الأرض أنها مخلوقات, وأنها خاطبها الله, وأنها طاعت واستجابت لله سبحانه وتعالى, وأنك مش أنت وحدك أيها الإنسان في هذا الكون, لك مخلوقات أخرى وهي تستجيب وطائعة لله طوعا أو كرها كما بيّن في آيات أخرى. وبيّن أيضا القصة الثانية أن هل المخلوقات الباقية اللي يشوفوا فيها كل ألوان المخلوقات, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فضطنا في الكتاب من شيء. يعني أيضا النظرة تغيرت لما ينظر للإبل أو للخيل أو للأبقار أو للحمير أو للنمل أو للنحل أو للذئاب أو للأسود أو للطيور أو للصقور. هذه حلت الإشكالية بقول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه أيضا مثلا حتى الإبل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون, يعرفوهم الإبل يركبوا عليها يسافروا بها لأصبحت لما قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أصبح ركوبهم على الإبل يستشعروا بنعمة الله عليهم
سبحان
وبالتالي
الله.
حتى المعنى في النظرة لهذه المخلوقات واللي ذللها الله تغيرت كليا, وبالتالي أصبح النظرة لهذا الكون تغيرت. ما كانش عندهم أي تصور, عرفوا بقول الله تعالى واستوعبوه واستقر في نفوسهم وتصورهم تصحح في هذا الموضوع. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأصبح هذا الإنسان ينظر إلى هذا السماء هذه الأرض مخلوقات مثله, وبالتالي ما فيش عداوة بينه وبينها لأنهم الخالق واحد وكلهم يعطوا معنى العبودية والخضوع ولله سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض وإن من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بل بعض البشر وصل لدرجة يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد, يسمع في توجيع وفي أذكار الجبال
سبحان الله.
مثل سيدنا داود عليه السلام يعني مثل. هذه معاني هائلة ضخمة ما كانت موجودة نهائيا. نجوم للدنيا هذه الدنيا اللي عايشين فيها اللي هم لسان حالهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر, تغير كامل لأن الله قال لهم واضرب لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام مثل الحياة الدنيا كما هذه الدنيا اللي انتم عايشين فيها مثلها مثل كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما يعني مثل التبن تذوه الرياح تشيل الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تغير كليا إن هذه الدنيا هذه وهي زائلة كيف ما زالت شفتم أنتم بعيونكم النبات الماء كيف ينزل وكيف النبات وكيف ييبس وكيف يبقى تبن وتجي هذا كله منتهي هذه الدنيا اللي أنتم عايشين فيها. لكن في حياة تانية والمال هذا اللي تشوفوه اللي تعاركوا عليه والأولاد اللي تحبوهم وتقوى بيهم والجاه والقضايا هذين، هذه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن والباقيات الصالحات اللي هو الصلاة والذكر والطاعات وفعل الخير، وعدد خير عند ربك ثوابا وخير أملا وهو أفطن ويوم نسير الجبال، هالجبال هذه الراسية كلها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا انقفاضا ولا ارتفاعا.
سبحان الله،
يمشي وصف هائل ضخم. هذه المعاني سيطرت على نفوس الصحابة وعلى أهل الإيمان، ولا زالت تسيطر وتؤثر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا لما قال ووضع الكتاب، ما هي الدنيا ماشية والمال والأولاد هذا زينة الحياة الدنيا، وفي باقيات صالحات وفي جبال تبي تمشي في حالها، وجن قال ووضع الكتاب فترى المجرمين أشوف مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم.
في آية ثانية، هذه في سورة الكهف، الآية الثانية في سورة يونس عليه السلام، قال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، الناس والأنعام.
نعم.
حتى تشوف التعبير القرآني، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني مثل العروس تتزين وتأخذ بالزخرف وتأخذ بالحلي وتأخذ هذه الأرض وهذه الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، تمكنوا منها عن طريق التكنولوجيا، عن طريق التقنية، عن طريق الاختراعات، عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق الأشياء العلمية العجاز، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كالأرض المحصودة. لحضارات، لا حضارة أمريكية لا أوروبية لا عربية لا آسيوية لا أفريقية لا يونانية لا رومانية، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، يستخدموا عقولهم في التفكر والتأمل، والله يدعو، شوف بعد هذا الوصف الجميل لهذه الدنيا وزوالها، والله يدعو إلى دار السلام. يبقى هذه الدنيا ما هيش دار سلام، دار أمراض، دار أسقام، دار موت، كتب الله عليها الفناء، كل من عليها فان، ما هذه الدنيا دار فناء. ولهذا شنو قال الله سبحانه وتعالى، قال والله بعد الآيات بعد والقوم يتفكرون، شفت المشهد الآخر، قال والله يدعو إلى دار السلام.
سبحان
الله، السلام من الأمراض، السلام من الموت، السلام من الأوجاع، السلام من الأحزان، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دعوة عامة، لكن الهداية وتوفيق الله من يشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا في هداية عامة وفي هداية خاصة، كما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
من يشاء هنا مقصود بها من يشاء الهداية،
يعني من يشاء الهداية، من أراد الله هدايته. مسألة طويلة عريضة هذه عند العلماء، مثل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. مش قال لما قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى دخول الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم.
سبحانه،
نسأل الله أن لا يحرم أهل الإيمان والمسلمين من ذلك.
آمين رب العالمين.
وبالتالي تشوف أنت المنظومة في الحقائق الكونية أو في الحياة وفي الكون وفي المخلوقات، يعني شيء عظيم، وشيء في عالم العقائد، في عالم التصورات، في عالم القيم، في عالم المبادئ. هذه كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مبنية على الآية العظيمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، كانت هذه دكتور مرحلة مهمة جدا في التربية، وفي واحنا سقناها باكثر يعني باكثر تفصيل بكل ما كان مستخدم واتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. ايضا كان هناك جانب اخر في نفس هذه المرحله، يعني ليست المرحله الفكريه فقط وصياغه الادله والحديث عن الجنه وعلى النار والقضاء والقدر، ولكن ايضا كان هناك عدة أمور أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص على تربية وتعليم الصحابة. كانت هناك التربية الجسدية في ذلك العهد. هل تمثلت التربية الجسدية في ذلك العهد على تدريبهم جسديا بمعنى الجسدي أم أنها تمثلت بشيء آخر؟ يعني
أولا طبيعة هذا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكان في توازن. يعني ماذا لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ما جتش بالعبادات القاهرة لرهبنا أن تحرم الإنسان من الطيبات في هذه الحياة أو تضيق عليه في أكله والله في شرابه، لكن دعاهم إلى التوازن، دعاهم إلى الوسطية، دعاهم إلى الاحتدال حتى تقوى أجسامهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في لباسهم، في أيضا في مسكنهم أيضا. فبالتالي كانت فيه توازن في النظرة لهذا الجسد، بحيث أنه في أكلة، في شرابة، في عدم إتعابة، في الأخذ بالوسطية بالاحتدال. ولهذا حتى الصحابة رضوا الله عليهم لما رأوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهم قال أنا أصوم الدهر كامل، واحد يعني إحنا مش هنطقوا في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال واحد قال أنا نصوم الدهر كامل، واحد آخر أنا قال مش هنتزوج النساء، واحد آخر قال أنا نقيم الليل كلها. فهذا شنو الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟
نهى عليه.
قال أني أعلمكم وأتقاكم لله وأني أصوم وأفطر، شفت الله، وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا تبين لك التوازن، تبين لك الوسطية، تبين لك الاعتدال لعظمة هذا الدين اللي يجمع بين الروح وبين الجسد وبين العقل. ولهذا القرآن الكريم اهتم بالجانب الجسدي، ولهذا الخبائث حرمت في القرآن، حرم الله الخبائث وحل الطيبات سبحانه وتعالى. وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
وهذا دليل أيضا على الحد أن الإنسان لازم يأخذ نصيبه من الدنيا،
ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا فيما يتعلق بالجسد. طبيعة العرب طبعا كانوا رياضيين بطبيعتهم كمقاتلين، في تحركاتهم، في مشيهم، في جيهم، في فأسهمهم طويل، لكن كان في توجيهات ربانية في التربية الجسدية، كيف ما يكون في صراف، كيف يكون في اعتدال، كيف يكون في وسطية
في أكلهم، يعني
في أكلهم حتى في عبادتهم. يعني العبادة لما تقول لي أنا نصيم الدهر كامل بينعكس على الجسد، بتقيم الليل كامل كذلك الصحابي بينعكس على الجسد. لما تقول أنت معاش نبي نتزوج بينعكس أيضا على حياة الناس وعلى أسرهم على أطفالهم وعلى أولادهم. فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوازن وإلى الوسطية عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي. أيضا اهتم القرآن الكريم بالجانب العقلي، يعني بمعنى إن بيّن لهم إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن العقل يفترض أن يتأمل في الأحكام لاستخراج العلل والحكم، سواء في تحريم الخمر ولا تحريم الربا ولا في غيرها والله، ويتأمل في هذا الكون للوصول إلى معرفة الحقائق واكتشاف العلوم النافعة لبني الإنسان. وأيضا في التعامل مع المعلومات، لما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبالتالي كان في تربية أيضا دعوة للتأمل، دعوة للتفكر، سواء في هذا الكون أو في الآيات في استخراج الأحكام. أيضا عدم بناء الأحكام على الظن وعلى الأهواء وإنما على الحقائق. أيضا دعوة أيضا للتثبت من خلال العقل ومن خلال المعرفة ومن خلال البرهان ومن خلال الدليل. وأيضا كان أيضا في دعوة أيضا للتربية الروحية المتمثلة في التدبر في هذا الكون وفي مخلوقاته، في كون الله الواسع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. التأمل في علم الله الشامل سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه ترجعون. مثلا تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، العبادة الشاملة. طبعا العبادة الخاصة، لما نقول العبادة الخاصة اللي هي قيام الليل مثلا، والله صيام، والله مثلا صلاة، والله حج فيما بعد في الفترة المدنية، والله عمرة، والله كذا، هذه تأتي العبادات المعروفة، والله الزكاة، والله الصدقة، والله. لكن في مفهوم آخر مفهوم آخر للعبادة إنها كيف تكون الحركة الإنسان كلها لله، كيف يقاوم نواياه بحيث أن أكله يكون لله، شرابه يتقوى به على الله على طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث أن تكون حركته كلها فيها عبودية لله، كما قال سيدنا معاذ بن جبل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني حتى النوم لما جي يقول أحتسبها كعبادة عند الله سبحانه وتعالى، أتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف يتحقق الله تعالى؟ أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا أيضا الدعوة هذه والاحتكاك بالناس والانفتاح عليهم يتعرض لأذية، وبالتالي تحتاج زاد روحي هائل، والزاد الروحي الهائل يتمثل في قيام الليل والصلة العظيمة بالله، تحتاج شحن إيماني وروحي. فكانت فترة المكية فيها بالفعل مدرسة هائلة في قيام الليل، يعني ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة المقربين، وله روحانيات عائلة وله زاد. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إن اللي يصلي الفجر حاضر فهو في ذمة الله، وبين أيضا فاصبر على ما يقولون في القرآن الكريم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، آيات كثيرة في هذا المعنى. طبعا أيضا بين أهمية الاستجابة لأمر الله وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، لما قال والذين استجابوا لربهم، لما لنا في القرآن المكي تكلم عن صفات الأمة القيادية التي تقود البشرية إلى الخير وإلى الهدى وإلى فقال لما قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله قال خير وأبقى، باهي ما عند الله خير وأبقى، هل لكل الناس هل لكل البشر؟ لا، حدد هنا قال خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شفت الإيمان، حققوا الإيمان بالله وعرفوا من الله، وحققوا الإيمان بالقضاء والقدر وأركان الإيمان الستة، وعلى ربهم يتوكلون، يعني في بذل جهد مع الاعتماد والتوكل على الله. وطبعا الآيات واضح فيها صفات أهل الإيمان، ربما في الحلقة القادمة
إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأن الوقت دهمنا فعلا دكتور. وأيضا حتى لربما نتطرق لموضوع، وإحنا تكلمنا على قصص القرآن والعبر والمواعظ اللي كان يعني يسوقها القصص القرآني، وكان يلقيها الرسول ويعلمها للصحابة رضوان الله عليهم. أكيد بإذن الله إن شاء الله فيه موعد معنا حيجدد مع حضرتك دكتور، نستكمل فيه هذه الرحلة، رحلة في السيرة النبوية. لربما الحلقات القادمة إن شاء الله سوف ندخل في مرحلة جديدة، وهي مرحلة الجهر بالدعوة بإذن الله تعالى. كيف كانت هذه المرحلة؟ أهم الأحداث اللي حصلت فيها وأهم الدروس والعبر من هذه المرحلة. شكرا لك دكتور لرحابة صدرك ولشرحك الوافي لهذه النقاط وهذه المحاور اللي عرضناها خلال حلقة اليوم والحلقات الماضية. بإذن الله تعالى غدا لو رب أعطانا عمر يكون عندنا لقاء آخر وتكمل لما بعدناه بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، وصلت أنا وياكم لنهاية حلقة اليوم وهذا الجزء. تقبل الله منكم الصيام والقيام، لقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله تعالى، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء.